اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في النقطة الأولى مقتضى الأصل اللفظي، وقلنا بحثها المصنف في مقامين: الأصل الإطلاق اللفظي، هذا المقام الأول، وذهب لعدم إمكان التمسك بالإطلاق لإثبات عدم اعتبار قصد الامتثال، لأنه إذا استحال التقييد استحال الإطلاق، لأن النسبة بينهما الملكة والعدم. وأما بالنسبة إلى المقام الثاني وهو الإطلاق المقامي، فقبل بجريان الإطلاق المقامي لإثبات عدم جريان لإثبات عدم اعتبار قصد امتثال، ما دام الشارع في مقام بيان من جهة الغرض. وقبل الشروع في النقطة الثانية أشير لبعض المناقشات سريعا على ما أفاده المصنف في المقام الأول وهو الإطلاق اللفظي. فيمكن المناقشة فيما ذكره أولا بأنه ليست النسبة بين الإطلاق والتقييد هي الملك والعدم، حتى إذا استحال التقييد استحال الإطلاق، وإنما النسبة بينهما السلب والإيجاب، يعني تقابل النقيضين كما هو مبنى السيد الشهيد في الحلقة الثالثة وصرح به في بحث الإطلاق والتقييد. وبناء على ذلك إذا استحال أحد النقيضين ثبت نقيضه قهران، فإذا استحال التقييد ثبت الإطلاق قهران. فإذا استحال تقييد الأمر بقصد امتثاله ثبت أن الأمر مطلق، وإذا كان الأمر مطلقا فالنتيجة عدم اشتراط قصد القربى، فيكون الأمر توصليا لا تعبديا. إذا فيوجد أصل لفظي وهو التوصلية، المناقشة الثانية ثانيا كيف؟ مبنائية؟ إيه نعم، مبنائية زين الأخوة، يعني مبنائية، خير يا طيب. أنت مبناكم الشريف ما هو في نسبة التقابل بين الإيجاب والقبول؟ عفوا بين السلب والإيجاب. الإيجاب والقبول هذا مال البيع. بين السلب والإيجاب. أي أحسنتم، بين عفوا بين الإطلاق والتقييد. ما هي النسبة بين الإطلاق والتقييد؟ هل ملك وعدم أو سلب وإيجاب أو الضدان؟ كيف؟ ثانيا المناقشة الثانية ما أفاده سيدنا الخوئي قدس سره المحاضرات من أن الصحيح هو أن النسبة بين الإطلاق والتقييد ليست الملكة والعدم كما أفاد النائين والأخذ، ولا السلب والإيجاب، بل هي الضدان. اللذان لا ثالث لهما. فإذا استحال التقييد ثبت الإطلاق قهرًا لعدم إمكان الإهمال في الأحكام الشرعية. فقطعًا إما الشارع لاحظ هذا الأمر مقيدًا أو لاحظه مطلقًا ولا يمكن الإهمال. وبما أنه لا يمكن التقييد فيتعين الإطلاق، ونتيجة ذلك هو أن الأمر توصليان، وهذا هو مقتضى الأصل اللفظي. ثالثا وأخيرا، على فرض التسليم بأن النسبة بين الإطلاق والتقييد هي الملكة والعدم، بعد الآن بعد بنائية وليس مبنائية، بعد حتى لا تقول مبنائي، لا حذ بنائي. فمع ذلك يمكن القول بأنه مقتضى الأصل اللفظي التوصلية لا التعبدية، وذلك لأن الشارع يمكنه اعتبار قصد امتثال الأمر ولو بأمر آخر، ولو بجملة خبرية وليست بجملة إنشائية حتى يقال يستحيل أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر، لا، بل ذلك بأمر آخر أو بجملة خبرية. وما دام يمكنه ذلك ولم يقيد ولم يأتي بأمر آخر ولم يأتي بجملة خبرية، فبناء على ذلك يثبت الإطلاق، لأن التقييد أصلاً ممكن لكنه غير ممكن في نفس الأمر الواحد. لكن إذا قلنا بوجود أمرين أو بجملة خبرية فإنه يمكنه التقييد ولا يلزم تقييد الأمر بالأمر. فما دام أن الشارع يمكنه ولو بمتمم الجعل الذي هو الأمر الثاني كما ذكرنا سابقا أن يأخذ قصد الامتثال ولم يجعل ذلك، فهذا كاف في ثبوت الإطلاق. تم الكلام ولله الحمد والمنة في النقطة الأولى بمقاميها، وثبت لك خلاص، بعد ماكو وقت تتراجع، مو وقت تراجع الآن، ما بقي من العمر الله العالم، أن الصحيح ما ذهب إليه المشهور من الأعلام من أن مقتضى الأصل اللفظي سواء الإطلاق اللفظي أو الإطلاق المقامي هو التوصلية التعبدية. هذا مقتضى الأصل، تتعب نفسك مولانا. النقطة الثانية، مقتضى الأصل العملي هناك النقطة الأولى مقتضى الأصل اللفظي، النقطة الثانية مقتضى الأصل العملي. يتعرض المصنف فعلا للبحث عن مقتضى الأصل العملي عند عدم وجود أصل لفظي، فلا يوجد إطلاق لفظي ولا إطلاق مقامي لإثبات التوصلية أو التعبدية. فما هو مقتضى الأصل العملي؟ هل اعتبار قصد القربة بناء على الاشتغال والاحتياط، أو عدم الاعتبار بناء على البراءة؟ فالبحث في مقامين. المقام الأول الأصل العملي العقلي، المقام الثاني الأصل العملي الشرعي. نأتي للمقام الأول الأصل العملي العقلي. ذكر المصنف احتمالات ثلاثة في مقتضى الأصل العملي العقلي. الاحتمال الأول هو البراءة العقلية، أي قبح العقاب بلا بيان. والوجه في ذلك هو أن المسألة ترجع إلى دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، ومقتضى قاعدة قبح العقاب بلا بيان جريان البراءة عن الأكثر للعلم بوجوب الأقل، وهو الصلاة من 11 جزءا مثلا، والشك في وجوب الزائد، وهو اعتبار قصد امتثال الأمر. فما دام الزائد مشكوكا ولا بيان عليه، فالجاري فيه قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فالأقل يلزم امتثاله والأكثر يشك في ذلك لعدم البيان، فتجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان. الاحتمال الثاني ما ذهب إليه المصنف، وهو الاشتغال، الاشتغال للبراءة. والوجه في ذلك هو أنه وإن رجعت المسألة إلى دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، إلا أنه في المقام توجد خصوصية تمنع جريان قبح العقاب بلا بيان. وهذه الخصوصية هي أنه لا يمكن البيان أن الشارع عاجز ما يقدر لا يمكنه أن يقول امتثل بقصد الأمر، فبما أن الشارع لا يمكنه أن يقيد الأمر بقصد امتثاله فلا معنى لإجراء قبح العقاب بلا بيان، لأن موردها الموارد التي يمكن فيها البيان، وفي المقام أصلا لا يمكن البيان، المولى محصور مقيد حصرين احنا حصرناه. وبناء على ذلك يكون المورد من موارد الشك في المسقط والمحصل للغرض، مسقط والمحصل للغرض، حيث إنه عندنا يقين بوجود غرض للمولى من أمره بالصلاة، فإذا صلينا من دون قصد امتثال الأمر شككنا في حصول الغرض وسقوط الأمر. وإذا صلينا بقصد الامتثال أحرزنا فراغا دمة وحصول غرض المولى وسقوط الأمر. فإذا دار الأمر بين الصلاة بأحد عشر يعني بدون قصد الامتثال وعدم الإحراز، وبين الصلاة باثني عشر جزء مع قصد امتثال الأمر، فالعقل حاكم بلزوم الاتيان بالأكل ثر أي بالصلاة مع قصد امتثال الأمر، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. ويمكن تسرية ما ذكرناه إلى قصد الوجه، يعني قصد الوجوب أو الاستحباب، كما لو شككنا أنه هل يجب قصد الوجوب في الصلاة أو لا، هل يجب قصد الاستحباب في صلاة الليل أو لا، فإن الشك شك في المحصل، شك في المسقط وليس شك في التكليف، لأنه أصلا لا يمكن التكليف. فالجاري هو الاشتغال، هذا الاحتمال الثاني مولاي. الاحتمال الثالث شيخاني يوم الأربعاء التفصيل بين الغرض الذي يغفل عنه العرف وعامة الناس فتجري فيه قبح العقاب بلا بيان، وبين الغرض الذي لا يغفل عنه العرف وعامة الناس، فالجاري فيه الاشتغال. والوجه في ذلك هو أنه إذا كان الغرض مغفولا عنه، أو عفوا ما يمكن دخله في الغرض، الأمر الذي يمكن دخوله في الغرض مغفولا عنه وليس ملتفتا إليه، إذا كان الأمر الذي يحتمل دخوله في الغرض مغفولا عنه لدى عامة الناس فهو بحاجة إلى البيان، فعدم بيان الشارع له مع غفلة الناس عنه يوجب عدم مدخليته في الغرض، وإلا لكان التكليف به مع غفلة الناس عنه تكليفا بلا بيان. ومقتضى القاعدة قبح العقاب بلا بيان، وهذا نظير قصد الوجوب أو قصد الاستحباب، فإن قصد الوجوب وقصد الاستحباب مغفول عن لدى عامة الناس ولا يلتفت إليه إلا العلماء مثلا المتشددون جدا والمحتاطون كثيرا، وأما عامة الناس فلا يقصدون أن العمل واجب أو أن العمل مستحب، فلو كان هذا دخيلا في غرض المولى لنبه عليه. فعند الشك في وجوبه فالجاري قبح العقاب بلا بيان، لأنه يحتاج إلى بيان. فالشك في دخوله في متعلق الأمر مجرى لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأنه بحاجة إلى بيان. وأما إذا كان الأمر المشكوك في اعتباره ملتفتا إليه لدى عامة الناس مثل قصد امتثال الأمر فهو لا يحتاج إلى بيان شرعي. وبما أنه لا يحتاج إلى بيان شرعي فإذا شككنا في اعتباره فلا تجري قاعدة قبح العقاب بلا بل الجاري الإش. لأن هذا أمر لا يحتاج إلى بيان أصلا. فتدبر جيدا جدا كما ذكر المصنف، ولعل الوجه في أمر المصنف بالتدبر 300 آية في القرآن أفلا يتدبرون أفلا يعقلون أفلا يتفكرون، وفي الكفاية أكثر من 300. خوف ولعل الوجه في أمره بالتدبر هو أنه إذا كان أخذ قصد امتثال الأمر أو أخذ قصد الوجوب والاستحباب في متعلق الأمر مستحيلاً فلا معنى لهذا التفصيل، لأنه مستحيل أصلاً، لا يمكن للشارع بيانه. فما دام لا يمكن للشارع بيانه فلا تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأنه ما يمكن البيان، فلا فرق بين الموردين، سواء كان الغرض يلتفت إليه العرف أو لا يلتفت، عفوا هذا الأمر الدخيل في الغرض يلتفت إليه العرف أو لا يلتفت. فما دام هو مستحيلا أصلا فلا معنى لإناقته بالتفات العرف وعدم التفاتهم. فعلى كل حال لا يمكن للشارع البيان، وما دام لا يمكن فلا تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان، بل الجاري هو الإش. على كل حال غاية الأمر إذا العرف لم يلتفت معذور، إذا المكلف ما التفت معذور، لكنه بحسب الأصل الجاري اجتهاد. تم الكلام ولله الحمد والمنة في المقام الأول في النقطة الثانية، المقام الأول الأصل العملي العقلي، وذكرنا احتمالات ثلاثة: اشتغال مطلقا، قبح العقاب، عفوا البراءة العقلية مطلقا، الاشتغال مطلقا، التفصيل. والمصنف اختار الاشتغال مطلقا. طبق هذا المقدار ثم المقام الثاني إن شاء الله تعالى. قال: فاعلم أنه لا مجال هاهنا إلا لأصالة الاشتغال، معنى في احتمال آخر وهو البراءة العقلية. ولو قيل بأصالة البراءة فيما إذا دار الأمر، هذا الاحتمال الثاني عن أصالة الاشتغال، ولو قيل بأصالة البراءة فيما إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، حتى لو قلنا في هذه المسألة أن مقتضى دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين البراءة، لكن هنا نقول بالاشتغال. طبعا المصنف مبنى الاشتغال هو، لكن يقول لو بنينا كما بنى المشهور فإنه هنا خصوصية فنجري الاشتغال، وذلك لأن الشك ها هنا في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم. نحن نعلم التكليف مع استقلال العقل بلزوم الخروج عنها، عن هذه العهدة عهدة التكليف. خب فلا يكون العقاب مع الشك وعدم إحراز الخروج عقابا بلا بيان والمؤاخذة عليه بلا برهان، ضرورة أنه بالعلم بالتكليف تصح المؤاخذة على المخالفة وعدم الخروج عن العهدة. لو اتفق عدم الخروج عنها عن العهدة بمجرد الموافقة بلا قصد القربة. هذا الكلام، هذا التعليل صحيح؟ هل كلام المصنف هذا الذي ذكره يصبح لإثبات الاشتغال؟ ناقص، عبارة ناقصة لابد أن تتمه بهذا المقدار، لا تكتمل. لأنه بماذا علم؟ قال هذا التعليل اللي جرى الاشتغال مع استقلال العقل لأن الشك هنا بالخروج عن عهدة التكليف المعلوم. خب ما التكليف المعلوم؟ ما هو التكليف المعلوم؟ التكليف بأحد عشر جوز، أما قصد الامتثال أول كلام إنه معلوم ما نعلم به، مع استقلال العقل بلزوم الخروج عنها فلا يكون العقاب مع الشك وعدم إحراز الخروج عقابا بلا بيان. نقول له هذا المقدار لا يكفي لاستدلالك، لأن المقدار المعلوم الذي عليه البيان 11 جزءا، أما 12 فلا بيان عليه، فلا بد أن يتمم كلامه بهذا. وإنه لا يمكن يمكن البيان في الجزء الثاني عشر وهو قصد امتثال الأمر، فلأنه لا يمكن بيانه لذلك لا تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان كما بيّن الشراح ذلك، وإلا لو لم نبين هذا ما له خصوصية المورد هذا، فجميع موارد الأقل والأكثر هو علم بالتكليف، فلا بد أن هنا خصوصية وهي أنه في هذا المورد ما يمكن البيان إن شاء الله غير واضح زين، لأن الشك ها هنا في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم مع استقلال العقل بلزوم الخروج عنها، فلا يكون العقاب مع الشك وعدم إحراز الخروج عقابا بلا بيان والمؤاخذة عليه بلا برهان، ضرورة أنه بالعلم بالتكليف تصح المؤاخذة على المخالفة وعدم الخروج عن العهدة لو اتفق عدم الخروج عنها بمجرد الموافقة بلا قصد القربان. وهكذا الحال يتفرع على هذا الكلام في كل ما شك دخله في الطاعة والخروج به عن العهدة مما لا يمكن اعتباره، ها احنا قال مما لا يمكن اعتباره يعني لا يمكن بيانه، لا يمكن بيانه، هذا التتمة يصح بها الكلام الذي ذكره في آخر كلامه انه اصلا ما يمكن البيان عليه، لذلك لا تجري قاعدة العقاب بلا بيان. في المأمور به كالوجه قصد الوجوب يعني وقصد الاستحباب والتمييز يعني أن هذا جوز مثلا أو هذا شرط مثلا أو أن هذا واجب جزء واجب أو جزء مستحب، نميز كل جزء عن الآخر. الاحتمال الثالث نعم يمكن أن يقال، هذا الاحتمال الثالث، إن كل ما ربما يحتمل بدوا دخله، يحتمل بدوا دخله في الامتثال أمرا كان مما يغفل عنه غالبا العامة عامة الناس كان على الأمر بيانه بيانه ونصب قرينة على دخله واقعا، وإلا لأخل بما هو همه وغرضه، أما إذا لم ينصب دلالة على دخله كشف عن عدم دخله، وبذلك يمكن القطع بعدم دخل الوجه يعني الوجوب أو الاستحباب والتمييز في الطاعة بالعبادة حيث ليس منهما عين ولا أثر في الأخبار والآثار. وكان مما يغفل عنه العامة عما يغفل عنه وإن احتمل اعتباره بعض الخاصة، بعض الخاصة من المتكلمين احتمل أنه يعتبر قصد الوجوب أو قصد الاستخبار. إذن ما يحتمل، إذن ما يلتفت إليه العامة لا تجري فيه قبح العقاب بلا بيان، وأما ما لا يلتفت إليه العامة فالجاري فيه قبح العقاب بلا بيان، بل يمكن أن يقال أصلا ما نحتاج حتى إلى قبح العقاب بلا بيان أصلا، لأنه نقطع إذا حصل لدينا قطع طبعا بأنه يحصل لدينا قطع ما دمنا أصلا لسنا ملتفتين إليه أنه ولم يبين الشارع أنه ليس مطلوبا، لكن على فرض الشك يمكن إجراء قبح العقاب بلا بيان. فتدبر جيدا، بينا وجه التدبر. المقام الثاني الأفضل عملي الشرعي حتى نختم المسألة بعد وهذا المبحث التعبدي والتوصلي، والأسبوع القادم يوصل مبحث جديد إن شاء الله. المقام الثاني الأصل العملي الشرعي أي البراءة الشرعية، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ذكر المصنف بأنه يوجد احتمالان. الاحتمال الأول هو جريان البراءة الشرعية، أي إذا شككنا أنه هل يعتبر قصد امتثال الأمر أو لا يعتبر، فمقتضى الأصل العملي الشرعي هو جريان البراءة، لأن الشك شك في الجزئية أو في الشرطية، ودليل الرفع والحجب وغيرهما من أدلة البراءة تجري في الجزئية المشكوكة والشرطية المشكوكة. إذن فالجاري البراءة الشرعية، ولو قلنا بأن مقتضى الأصل العملي العقلي هو الإش تغاري، فنفكك نقول الأصل العملي العقلي هو الاشتغال مثلا، لكن الأصل العملي الشرعي هو البراءة، فنرفع اليد عن الأصل العملي العقلي بالأصل العملي الشرعي، لأن حكم العقل معلق، ما لم يرخص المولى وقد رخص. الاحتمال الثاني هو عدم جريان البراءة الشرعية، وذلك لأن مورد جريان البراءة الشرعية هو ما يمكن للشارع فيه الوضع حتى يمكنه بالتالي الرفع، كما هو مقتضى رفع عن أمتي ما لا يعلمون. وقصد امتثال الأمر أو قصد الوجوب أو قصد الاستحباب وغيرها مما يعتبر في الغرض ليس بيد الشارع وضعها حتى يمكنه رفعها، وذلك لأنها أمور واقعية تكوينية وليست أمورا شرعية، حيث إن الغرض قائم بذلك أي بقصد الامتثال أو بقصد الوجوب والاستحباب، سواء ذكر الشارع ذلك أو لم يذكر ذلك، فهذه أمور واقعية تكوينية قهرية، فلا يتحقق غرض الصلاة أصلاً إلا بقصد امتثال الأمر، وإن لم يذكر الشارع ذلك فإن هذا أمر تكويني واقعي، وبناء على هذا فلا يمكن للشارع الوضع، وإذا لم يمكنه الوضع لم يمكنه الرأي. فلا تجري حينئذ البراءة الشرعية عن اعتبار قصد امتثال الأمر أو قصد الوجوب أو قصد الاستحباب. إن قلت، وأسألك الدعاء، إن قلت قلت والسلام، إن قلت بأنه حتى الأجزاء والشرائط كالركوع مثلا والسجود مثلا والطهارة مثلا والقبلة مثلا يتحقق الغرض بها ولا يتحقق غرض الصلاة تكوينان إلا بالركوع والسجود والطهارة والقبلة، وبما أن الغرض الواقعي التكويني لا يتحقق إلا بها، إذن سواء أمر بها الشارع أم لا فهي المحققة للغرض، فلا يمكن للشارع حينئذ وضعها ولا يمكنه رفعها. فإذا شككنا في الجزئية لجلسة الاستراحة مثلا لم يمكننا إجراء البراءة، لأن ليس بيد الشارع الرفع لعدم كون الوضع بيده، لأن هذا أمور تكوينية مربوطة بالغرض الواقعي. قلت فرق بين الموردين، فتارة يكون الأمر دخيلا في الغرض التكويني لكن يمكن للشارع بيان ذلك والكشف عن ذلك فيمكنه الوضع، وإذا أمكنه الوضع أمكنه الرفع مثل الركوع والسجود. فالركوع والسجود والطهارة والقبلة دخيلة في الغرض التكويني لكن الشارع يمكنه الوضع بأن يعتبر الجزئية والشرطية ويكشف لنا عن أن هذه الأمور دخيلة في تحصيل الغرض، فهنا يمكنه الوضع فلذلك يمكنه الرفع فتجري. وأما في مورد بحثنا وهو قصد امتثال الأمر أو قصد الوجوب والاستحباب، فهذه الأمور وإن كانت دخيلة في الغرض إلا أن الشرع أصلاً لا يمكنه الوضع والبيان لاستحالة أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر أو قصد الوجوب أو قصد الاستحباب، فبالتالي أصلاً الشارع ما يمكنه الوضع والكشف حتى عن مدخلية هذه الأمور في الملاك، فإذا ما يمكنه الوضع لا يمكنه الرفع. فافهم إن كنت من الفاهمين وأنت إن شاء الله منهم. ولعل الوجه في الأمر بالفهم هو أنه لا مانع من وضع الشارع وكشفه عن مدخلية قصد الامتثال أو قصد الوجوب ولو بأمر آخر، فإذا يمكنه الوضع، وما دام يمكنه الوضع يمكنه الرفع فتجري البراءة. هذا هو تمام الكلام في المقام الثاني، واتضح أن المصنف يرى عدم جريان البراءة الشرعية. ففي المقام الأول يرى الاشتغال، وفي المقام الثاني يرى عدم جريان البراءة الشرعية. فإذا مقتضى الأصل العملي الاحتياط، ولا بد من قصد الأمر، إلا أن الصحيح هو جريان البراءة عقلية وشرعية، إذ يشك أصلا في اعتبار قصد الامتثال، فتجري قبح العقاب بلا بيان، هذا المقام الأول أصل العمل العقلي، وتجري البراءة الشرعية وهو الأصل العملي الشرعي. فمقتضى الأصل اللفظي والأصل العملي البراءة، الإطلاق يعني التوصلية وعدم اشتراط قصد القربة. طبق العبارة مولاي، ثم إنه لا أظنك، لا مولاي ظنني، ظنني بعد مو ما تظنني، اقطع اقطع مولاي اقطع اقول اقطع. ثم انه لا اظنك ان تتوهم وتقول ان ادلة البراءة الشرعية مقتضية لعدم الاعتبار، يعني عدم اعتبار قصد امتثال الامر، وإن كان قضية الاشتغال عقلان هو الاعتبار، يعني الحكم العقلي الاشتغال لأصل العمل العقلي، لكن يمكنك تقول الأصل العمل الشرعي البراءة، يقول لا أنا ما أظنك تتوهم، لا تتوهم. لماذا لا تتوهم؟ لوضوح أنه لا بد في عمومها، يعني البراءة الشرعية، من شيء قابل للرفع والوضع شرعا، لأن رفع يعني وضع رفع، وليس ها هنا في دخل قصد القربة ونحوها قصد الوجوب والاستحباب في الغراب، فإن دخل قصد القربة عفوا فإن دخل قصد القربة ونحوها في الغراب ليس بشرعي، هذا ليس شرعيا بل تكويني واقعي، بل واقعي. ودخل الجزء إن قلت الجزء كذلك، السجود أيضا واقعي داخل في الميلاد، والشرط الطهارة أيضا واقعي داخل في الميلاد، ودخل الجزء والشرط فيه وإن كان كذلك واقعي، لكن مولاي فارق بين الموردين، لا تخلط الحابل بالنابل، إلا أنهما الجزء والشرط قابلان للواقع، يمكن الشرط يقول أعتبر الركوع أعتبر السجود يكشف لك، قابلان للوضع والرفع شرعا، بخلاف قصد الامتثال احنا قلنا من الاصل ما يمكن الوضع فيه، انه يستحيل تقييد الامر بقصد الامر، فبدليل الرفع الا انهما قابلان للوضع والرفع شرعا، فبدليل الرفع ولو كان اصلا عمليا شرعيا يكشف انه ليس هناك امر فعلي، هذا في الجزء المشكوك او الشرط المشكوك بما يعتبر فيه المشكوك، يجب الخروج عن عهدته عقلا، بخلاف المقام محل كلامنا قصد امتثال الأمر وقصد الوجوب الاستحباب، فإنه علم علم مولاه علم بثبوت الأمر الفعلي، قال لك المولى صال وأنت تشك أنه يعتبر قصد الأمر أو لا، فما لنا أن تجري البراءة، لأن أصلا ما يمكنه الواو حتى يمكنه الراف، كما عرفت فافهم، بينا الوجه في ذلك. تم الكلام في هذا المبحث الخامس وهو بحث التوصل والتعبد بتمام مقدماته الثلاث ونتيجته التي وصل إليه التي بحثها المصنف، واتضح لديك أن مقتضى القاعدة في بحث التوصل والتعبد هو التوصلية، سواء أصل لفظي أصل عملي. المبحث السادس يأتي، والحمد لله رب العالمين.